بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا في الملاحظة الثالثة على نظرية أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه أننا لو سلمنا بأن إرادات الله تبارك وتعالى حالها حال الإرادات البشرية، فإذا كان البشر لا يسري حبه من بعض متعلقات التكليف إلى البعض الآخر عند الخلط والاشتباه، فالمولى تبارك وتعالى أيضا كذلك، أيضا لا يسري حبه من بعض متعلقات التكليف إلى متعلقات تكليفات أخرى، تكاليف أخرى، بل عند الخلط والاشتباه. لو سلمنا بهذا كبرويا، ولكن نأتي إلى أن البشر هل يسري أو لا يسري حتى نقيس إرادة الله على إرادة البشر. أستاذنا الشهيد يعتقد بأنه عند البشر لا يسري، الخلط والاشتباه لا يوجب تعميم الحب لا في الإرادة الشخصية ولا في الإرادة التشريعية. ففي الإرادة الشخصية عندما يكون البشر يختلط عليه ما فيه ملاك الحب وما ليس فيه ملاك الحب، أو فيه ملاك البغض مثلا، فإذا اختلط عليه ذلك ماذا يصنع؟ هل أن حب أحد الحبين يتغلب على الحب الآخر، الأهم منهما يتغلب على الآخر فيعمم؟ إذا كان ملاك الحب أقوى فكل يصير محبوب، وإذا كان ملاك البغض أقوى فكل يصير مبغوض. أستاذ الشهيد يقول لا، يقول الحركة تعم للحب، الحب يبقى في كل مجموعة، يبقى الحب أو البغض لتلك المجموعة وما يتعدى إلى المجموعة الأخرى، ولكنه أي منهما كان أقوى فحركته أو تجنبه، طبعا نقصد بالحركة ما يعم التجنب عن الموقف العملي. الموقف العملي تجاه تلك الملاكات المختلطة سيعم أحدهما، ذاك الأقوى يتغلب في مقام الحركة. وفي الملاكات في الإرادات التشريعية أيضا كذلك، عندما يختلط الملاكات عند العبد ولا يميز بين الملاكات الإلزام وملاكات الترخيص مثلا، أو ملاكات الوجوب وملاكات الحرمة مثلا، عندما لا يميز فالمولى يحصل عنده إرادة تشريعية. الإرادة التشريعية كالحب والبغض يبقيان، الإرادة التشريعية تبقى في محلها، ما كان مبغوضا يبقى مبغوض، وما كان مباحا يبقى مباح، وما كان فيه ملاك الحرية فيبقى على ما يستدعيها ملاك الحرية. ولكن في مقام التشريع، التحرك التشريعي، الحركة التشريعية تتبع ما هو أقوى. فإذا كانت الإباحة أقوى هو يعمم الإباحة، وإذا كانت الحرمة أقوى يعمم الحرمة في الموارد المختلفة. هذا ما يقوله أستاذنا الشهيد، ولكن في الملاحظة الثالثة قلنا بأنه الصحيح أن الإرادة تسري، وبالتالي الإرادة تعم، الحب أو البغض يعم. على أساس سراية، على أساس ما اعترف به أستاذنا الشهيد هو في بحث اجتماع الأمر والنهي، من أن الإرادة تسري، الحب والبغض يسري من الصور الكلية إلى الصور الجزئية، وإن كان لا يتصل بالخارج اتصالا حقيقيا باللحاظ التصديقية الثانوي، ما يتصل باللحاظ التصوري، واحد يتصور أنه هذا الحب سرى إلى هذا الوجود الخارجي، هذا باللحاظ التصوري الأولي، ولكن في الحقيقة والواقع باللحاظ التصديقية الثانوي لا يمكن أن يصل شيء، يخرج شيء من قلبه ويتصل بالوجود الخارجي، ما هذا الشيء ما غير حاصل. باللحاظ التصوري الأولي واحد يتخيل بأنه يحب هذا الوجود الخارجي، اتصل حبه بهذا الوجود الخارجي، لكن هذا لحاظ تصوري، تصوري أولي الذي يفنى في ذي الصورة، الصورة تفنى في ذي الصورة، ولكن في الحقيقة ليس كذلك. فبحسب هذه النظرية التي اعترف بها أستاذنا الشهيد في بحث اجتماع الأمر والنهي، المفروض بنا أن نقول بأن الحب عند الخلط والاشتباه هناك عنوان محبوب، وهذا العنوان المحبوب يسري، العنوان الكلي المحبوب مصادقه اختلطت بمصادق أخرى، هذا العنوان المحبوب يسري الحب فيه من العنوان الكلي، من الصورة الذهنية الكلية إلى الصورة الذهنية الجزئية، يعني إلى المصادق، وبالتالي الكاشفية سواء كان مطابقة للواقع أو غير مطابقة للواقع تؤدي إلى سراية الحب. فيما نحن فيه يحصل كاشفية احتمالية لأنها اختلطت، فيحصل احتمال، كل فرد يحتمل أنه هو مطلوبه، والكاشفية حسب ما شرحنا بالأمس كما أن الكاشفية القطعية توجب السراية، الكاشفية الاحتمالية أيضا توجب السراية، توجب سراية الحب من الكلية إلى الفرد المكشوف بالكشف الاحتمالي، وإن كان قد يضعف الحب ولكن يسري الحب حتى وإن كان بدرجة أقل من الكاشفية القطعية، وبالتالي سراية الحب إلى الكل يؤدي إلى توسعة الحركة. صحيح أن الحركة اتخاذ الموقف العملي يعم إما على طبق هذا أو على طبق ذاك، على طبق ذاك الأهم، يعم الموقف العملي، إذا كان المبغوض أهم عنده يعمم المبغوض، يعمم بلي نهيه أو يعمم مثلا تركه والتجنب، وإذا كان بلي ملاك الحب أقوى عنده فيعمم الإلزام أو يعمم الحركة نحو كل الأفراد المختلطة، ولكن إنما يعمم عملا بسبب كون الحب أو البغض صار تعمم واتسع، توسع الموقف العملي إنما هو بسبب توسع الحب أو البغض. هذه كانت هي الملاحظة الثالثة عندنا على نظرية أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. طب هذه الملاحظة الثالثة شنو أثرها؟ أثرها أن الحكم المغلوب راح يسقط بسقوط مبادئه، لأنه مثلا عندما جاء الحكم الظاهري، هذا الحكم الظاهري سواء كان عن إمارة أو عن أصل عملي يعبر عن أهمية قسم من الملاكات الواقعية المختلطة عن القسم الآخر. هذه الأهمية إذا كانت لا تغير المحبوبيات والمبغوضيات كما يعتقد به أستاذنا الشهيد، فيبقى الحكم الواقعي المغلوب على حاله، ما يتغير، لأن ملاكه موجود، حبه هم أيضا ما تغير حسب رأي أستاذنا الشهيد، فالحكم يبقى إلى جانب الحكم الظاهري ويصير جامع بين الحكم الظاهري والواقعي ويحل المشاكل بهذا الطريق. ولكن إذا قلنا بأن الملاك المغلوب حبه يزول ويندك في الحب هذا الملاك الأقوى، فالملاك الأقوى يتغلب، عندئذ هذا معناه بأن مبادئ ذاك الحكم الواقعي زالت، إذا زالت المبادئ الحكم هم يسقط فيتبدل بحكم جديد، راح يصير هذا الحكم الجديد حاله حال الحكم الواقعي، غاية الأمر أن هذا حكم واقعي ثانوي عند انطباقه عنوان ثانوي، العنوان الثانوي الذي يحقق الإمارة أو يحقق الأصل العملي. وهذا عند الأصحاب منهم أستاذنا الشهيد يسبب لهم إما الابتلاء بالتضاد أو الابتلاء بالتصويت، لأنه إن قالوا بأن مبادئ الحكم الواقعي ما تسقط تبقى، ومبادئ الحكم الظاهري يجي إلى جنبه، هذا بما أن الحب قلنا بأنه يسري، هذا يريد أن يسري على ذاك وذاك يريد أن يسري إلى هذا، يصير تضاد بينهما. وإذا قالوا بأن ذاك المغلوب يسقط حبه ويندك في هذا الغالب وفقط يبقى هذا الحب المناسب للغالب، هذا يؤدي إلى التصويت، لأن الحكم الواقعي سيسقط في موارد الأحكام الظاهري، والحكم الظاهري دائما يكون مصيب عندئذ، لأن ما في حكم واقع والحكم الواقعي يزول يسقط. فإذا هذه النتيجة في رأي الأصحاب يؤتأدي هذه النتيجة إما إلى عدم حل مشكلة التضاد أو يؤدي إلى التصويب، ولكن نحن نوافق على هذا المستوى من التصويب ونقول بأنه تضاد ما يحصل وإنما يحصل تصويب، ولكن هذا التصويب نقبله بفكرة أن الملاك ملاك الحكم الواقعي ما يزول، وإنما إرادته يزول، إرادة الحكم الواقعي تزول مو ملاك الحكم الواقعي، حاله حال الأحكام الثانوية، فالأحكام الثانوية دائما هكذا، بل فملاك الحكم الذي يسقط ملاكه يبقى، ولكن هذا الملاك تفقد الإرادة لأنه إجت إرادة أقوى من إرادة هذا الحكم، إجت إرادة أقوى فتغلبت، فهذا الملاك، فهذا إرادة الملاك المغلوب تسقط، إرادته تسقط مو نفس الملاك. وهذا الحكم الظاهري، هذا الإرادة الغالبة، الإرادة الأقوى إما تطابق الملاك الموجود في المغلوب أو لا تطابق، فيصير إما مصيب أو مخطئ، يعني يتردد بين الخطأ والصواب، فإذا يصير فيه معرض للخطأ والصواب، لكن على مستوى الملاك لا على مستوى الإرادة، وهذا يكفي لقبول مثل هذا التصويب، ما دام أنه في عالم الملاك ليس تصويبا، في عالم الملاك معرض للخطأ والصواب، في عالم الملاك معرض للخطأ والصواب، وهذا ما يجعلنا نتقبل مثل هذا التصويب، لا نستغرب من هذا التصويب، ما دام أنه في عالم الملاك ماكو تصويب، فقط التصويب في عالم الحب والإرادة وفي عالم الحكم. أما في عالم الملاك ماكو تصويب، لأنه بحسب الملاك هذا الحكم الظاهري إما مطابق للملاك الواقعي أو غير مطابق للملاك الواقعي، فمعرض للخطأ والصواب. هذا التعرض للخطأ والصواب يكفينا لدفع الاستغراب، لدفع استغراب التصويب. يبقى هناك إشكال قد يأتي إلى ذهن بعض الطلاب أمس بعد الدرس، أثار هذا الإشكال، قبل هم كان مثار هذا الإشكال في الدروس السابقة، فينبغي أن نوضح الإشكال مع الجواب عليه. الإشكال يقول بأنه ما ذكرتموه من أن الحب الأقوى يسري ويعم كل المفردات المختلطة، هذا إنما يصح في الأغراض الشخصية لشخص لا يميز مصادق غرضه، ويصح أيضا في الأغراض التشريعية عند مولى لا أيضا لا يستطيع أن يميز، هو المولى هم يقدر يميز بين الملاكات المختلطة، فإرادته التشريعية تعم تسري من الأقوى إلى الأضعف، ولكن بالنسبة إلى المولى الذي يشخص العبد من شخص، ولكن المولى يشخص الملاكات المختلطة، إنما هي مختلطة على العبد ما مختلطة على المولى، ومولانا سبحانه وتعالى قطعا هكذا هو يعرف أنه في أي مورد الملاك الواقعي الموجود ملاك إباحة، وفي أي مورد ملاك الواقعي الموجود ملاك الإلزام، أو في أي مورد الحكم الواقعي يطابق الإمارة وفي أي مورد لا يطابق الإمارة، هذا هو الله تبارك وتعالى هو يميز، يعرف العبد هو الذي لا يميز. إذن فهذا المولى إرادته التشريعية المفروض أن تبقى على مواردها الأصلية، إرادات المولى المفروض أن تبقى، لأن المولى لم يحصل عنده خلط، فالمولى يحب المباح على مستوى الإباحة، ويحب الوجوب على مستوى الوجوب، ويبغض الحرام على مستوى الحرام، كل بحسب يعني هو المولى تبارك وتعالى يميزها، العبد هو الذي يميز. وبما أنه في موارد الإرادات التشريعية العبد خب ما يمشي على تشخيصه هو، المفروض أن يمشي على تشخيص المولى وعليه، فلا الخلط على العبد يوجب تعميم الإرادة، ولا المولى عنده خلط حتى يوجب تعميم الإرادة. أما العبد فإنه ليس غرضا شخصيا له، وإنما هو غرض مولاه، غرض التشريع للمولى، وليس هو غرضه هو حتى يقول بأنه أنا ما أشخص فحبي يتعمم من بعض إلى بعض، يسري من بعض إلى بعض، والمولى لم يحصل عنده خلط حتى يوجب سراية الحب من بعض إلى بعض، فعندئذ سراية ما يحصل عند المولى، وإذا ما حصل تعميم الإرادة ما راح يحصل، فيبطل ما قلناه من أن الإرادة تعم كل الأفراد، لأن هذه إرادة تشريعية لمن يعرف المصادق الواقعية ولم يختلط عليه. إذن لما يسري؟ هذا إشكال. الجواب، الجواب عن هذا الإشكال أن المولى تبارك وتعالى إرادته التي تعلقت بذات مصادق المتعلقات تكليفه، يعني فعل الصلاة، فعل شرب الخمر وهكذا، هذا الفعل لا بعنوان صدوره من المكلف، بل ذات هذا الفعل الصادر من المكلف على نحو الاسم المصدري. يعني عندنا مصدر وعندنا اسم مصدر، من باب الإنسان يمثلون بوضوء وتوضي. الوضوء ذات هذه الأفعال يسموها وضوء بقطع النظر عن أخذ صدوره بعين الاعتبار، ذات هذه الأفعال يسمى وضوء. التوضي يعني صدور هذه الأفعال من إنسان، توضأ فلان، صدور هذه الأفعال من فلان يعبر عنه بأن فلانا توضأ. إرادة المولى بأفعال المكلف المختلطة، بل مشخص مميز لا تردد ولا اختلاط عند المولى، يعرف بأن فعل الصلاة محبوب، شرب الخمر مبغوض، شرب الماء فيه ملاك الإباحة، فيريد يحب حرية المكلف في شرب الماء إلى غير ذلك. ولكن حبه، وهذا ليس حبا تشريعيا، الحب التشريعي ليس هو هذا الحب المتعلق بذات الأفعال، وإنما نقصد بالإرادة التشريعية حبه المتعلق بصدور هذا الأفعال من المكلفين. هذا الحب الذي يدفع المولى إلى أن يصدر أمر أو نهي، يصدر حكم، هذه هي الإرادة التشريعية، مو حبه المتعلق بذات الأفعال. حبه المتعلق بذات الأفعال ما يسبب أمرا ونهيا، وإنما حبه المتعلق بالمعنى المصدري هو الذي يسبب التشريع، يسبب أن يأمر وينهى. حبه هذا متعلق، حبه هذا مختلط، لأنه العبد ما يميز حتى يصدر فعل، فالمولى يحتار ماذا يصنع، هل يأمر يعمم الأمر مالته أو يعمم النهي مالته. المولى يتحير ماذا يصنع في مقام التشريع، هل يعمم حبه لصدور مجموعة من الأفعال، يعممها على المجموعة الأخرى التي لا يحب صدورها، أو بالعكس بغضه لصدور بعض الأفعال يعممه ويجعل يشمل البعض الآخر التي يحب صدورها. فهنا هم أيضا يحصل تزاحم في حب المولى، في حبي المولى، المولى يحصل عند تزاحم، لأنه حبه لصدور جملة من الأفعال المختلطة على الناس يدفعه إلى أن يعمم مقتضى هذا الحكم، يعمم هذا الحكم على الأفراد الأخرى، وبغضه مجموعة من الأفعال المختلطة عند الناس يجعله أن يعمم النهي. يعني لابد وأن يراعي عدم تشخيص العبد، لابد وأن يراعي عدم تشخيص العبد. فالمولى في مثل تزاحم من هذا القبيل هم أيضا يسري حبه المتعلق بمعنى المصدري، محبه المتعلق بذات الأفعال على نحو الاسم المصدري، بل حبه المتعلق بالمعنى المصدري لهذه الأفعال. يسري يحب صدور، إذا كان مثلا الوجوب أقوى من الحرمة عنده، فالمولى يحب صدور كل هذه الأفعال رغم أن بعضها بذاته مبغوض اختلطت عند العابد، ولكن المولى عندئذ بعد وقوع تزاحم من هذا القبيل وبعد فرضية أن الوجوب أقوى من الحرمة، مثلا الوجوب الموجود في هذه الملاكات المختلطة مختلطة من الوجوب والحرمة، الوجوب أقوى مثلا، فالمولى يحب صدور كل هذه الأفعال بما فيها الواجب والحرام، يحب أن صدورها من المكلف، يحب صدورها من المكلف لكي يضمن صدور ذاك الأهم. لكي يضمن صدور هذا ذاك الأهم سيحب صدور كل هذه الأفعال من المكلف، ورغم أنه سيحصل خسارة في قسم منها، يسبب مفسدة في قسم منها، ولكن المولى في مثل هذه الحالة حبه يعم، حبه التشريعي يعم، والمقصود بالحب التشريعي حبه للفعل المصدري مو للفعل الاسم المصدري، حبه للفعل المصدري، حبه لصدور هذه الأفعال من المكلف يعم كل المصادق المختلطة بما فيها حراما وبما فيها واجبا، بما فيها حرام وبما فيها واجب حبه يعم. وإذا كان البغض أقوى فبغضه يعم، فبغضه يعم. فما نرى من أن المولى يتخذ تشريعا يعمم ذلك التشريع، بل والتشريع هو حركته التشريعية أن يأمر أو ينهى، عندما نجد بأنه في مقام الحركة التشريعية المولى يعمم حركة على جميع الأفراد المختلطة، هذا على أثر تعميم حبه، تعميم إرادته، إرادته تعم، إرادته التشريعية بهذا المعنى الذي شرحناه، إرادته التشريعية المتعلقة بمعنى الفعل المصدري مو بمعنى الفعل الاسم المصدري، إرادته التشريعية المتعلقة بالمعنى المصدري لأفعال المكلف، هذه الإرادة تتسع وعلى أثره الحكم يتسع، حركته التشريعية تتسع. وعندئذ يتم ما قلناه من أنه الحكم بل مبادئ الحكم الواقعي يصير مغلوبة عند المولى، فيسقط الحكم الواقعي ويتبدل بحكم جديد على طبق الأمارة أو الأصل. هذا هو الجواب عن هذا الإشكال. بعد هذا لابد وأن نوضح بأنه النتيجة التي توصلنا إليها من خلال هذه الملاحظة الثالثة على نظرية أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه، هذه الملاحظة الثالثة تؤدي إلى تبديل نظرية التزاحم الحفظي إلى نظرية الاحتياط في مقام التشريع. سبق وأن شرحنا فكرة الاحتياط في مقام التشريع، في مقام التشريع الحكم الواقعي تبدل في فكرة الاحتياط في مقام التشريع، وأستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه اعترف بذلك بإمكانية ذلك في مثل آية الإنذار آية النحل، وقال بأنه من المعقول أن الملاك الواقعي للإنذار يكون خاصا بالإنذار الذي يوجب اليقين بالصدق للمخاطب، وأما الإنذار الذي لا يوجب اليقين بالصدق للمخاطب فليس فيه ملاك الوجوب. ولكن بما أن المكلف اختلط عليه الأمر، ما يميز أن أي إنذار من إنذاراته يوجب اليقين بالصدق عند سامعه، وأي إنذار من إنذاراته لا يوجب اليقين بالصدق عند سامعه، فما يقدر يميز. فعليه المولى لأجل الاحتياط في مقام التشريع ولكي يضمن حصول الإنذار في الموارد التي فيها الملاك، فيها ملاك الوجوب، يعمم الحكم الواقعي غيره، الحكم الواقعي يصبح وجوبا لكل تلك المصادر التي في بعضها يوجد ملاك وجوب الإنذار وفي بعضها ما يوجد ملاك وجوب الإنذار. المولى يعمم وجوب الإنذار، يعني أنه في الموارد التي لا يوجد ملاك الإنذار يأتي إليه وجوب، رغم أنه ملاك وجوب ما، رغم أنه ملاك وجوب ما، حتما أكو ملاك آخر إن كان طبعا اقتضائيا، بل قد يكون فيه ملاك الإباحة، ولكن ذاك الملاك الإباحة بعد ما يعمل عمله، وإنما ملاك الوجوب بما هو أقوى هو الذي يعمل، لأنه أقوى عند المولى فيعمم الوجوب. فمن المعقول أن يكون الإنذار إنما أوجبه المولى على من تعلم الأحكام الشرعية بحسب صدر الآية شنو، ليتفقهوا في الدين ولينذروا. هؤلاء المتفقهون وجب عليهم المولى أن ينذروا مطلقا، سواء كان إنذارهم يوجب اليقين بالصرف عند السامع أو لا يوجب، هذا عمم الوجوب واقعا، مو أنه الحكم الواقعي يبقى على عدم الوجوب في مجموعة من الأفراد المختلطة ويأتي إلى جنبه حكم الوجوب مثل الأحكام الظاهرية، لا، وإنما الحكم الواقعي راح يصبح وجوبا حتى في الأفراد التي ليس فيها ملاك الوجوب في الواقع. هذا ما شرحه هو أستاذنا الشيء في بحث الإنذار في ذيل آية النفر. مثل هذا انطبق تماما في بحثنا بعد توضيح هذه النظرية الثالثة التي وضحناها على نظرية التزاحم الحفظي. فنقول بأنه في الأحكام الظاهرية الحكم الواقعي يعم، والحكم الواقعي يعم لأجل ترجيح بعض الملاكات الواقعية على البعض الآخر، فالحكم الواقعي في بعضها حكمه الواقعي إذا ما يطابق يسقط حكمه الواقعي، يزول، يعني ماكو حكم، بل إذا اختلطت الأحكام مثلا الواجبة مع الأحكام الترخيصية أو الأحكام الواجبة مع الأحكام الحرمة مثلا، فالمولى بحكم ظاهري بإمارة أو أصلين رجح أحدهما على الآخر، فذاك المرجوح شنو حاله؟ ذاك المرجوح ما بي إلا هذا الحكم الواحد، ذاك الحكم يزول، ذاك الحكم الذي لولا هذا الاختلاط لكان فيه حكم آخر، لولا هذا الاختلاط لكان فيه حكم آخر، ذاك الحكم الآخر بسبب الاختلاط بعد يزول، مثل الإنذار في المجموعة التي ليس فيه ملاك الوجوب بل فيه إباحة، تلك الإباحة تزول وتتبدل بوجوب الإنذار في كل الموارد. هنا في كل الأحكام الظاهرية نقول هكذا، في كل الأحكام الظاهرية نقول بأنه ذاك الملاك المغلوب الذي لولا اختلاط لكان فيه
حب عاكس، لكان فيه مثلا بغض مثلا أو حب الحرية مثلا، ولكن بسبب الاختلاط ذاك الحكم بعد ما يجي، لأن هذه الإرادة الأخرى تغلبت. فإذا يمكننا أن نحل الشبهات المرتبطة بالأحكام الظاهرية من شبهة التضاد وشبهة نقض الغرض وشبهة إلقاء الناس في المفسدة، كلها يمكننا أن نحلها بفكرة الاحتياط في مقام التشريع بدلا عن فكرة التزاحم الحفظي التي قالها أستاذنا الشهيد. غاية الأمر أنه يستلزم مستوى ضئيلا خفيفا من التصويب، وهذا ما نقبله. هذا يستلزم مستوى ضعيف من التصويب، فنقول بأن الملاك ما يتبدل وإنما الحكم يتبدل. هذا وهذا ما نقبله، هذا المستوى الضئيل من هذا المستوى الضعيف من التصويب نقبله، وطبعا لا ينبغي أن نسميه بالتصويب. بلي ما دام الملاك موجود. فإذا ما ذكره أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه في نظريته بعنوان نظرية التزاحم الحفظي يمكن أن ندخل فيها هذا التعجيل الذي ذكرناه، ويتبدل بفكرة التزاحم بفكرة الاحتياط في مقام التشريع. وهذا ما شرحناه من الحلول الثلاثة، والحل الثالث كان عندنا من الحلول الثلاثة التي ذكرناها سابقا للشبهات المحيطة بالأحكام الظاهرية، كان الحل الثالث هو هذا. وهذا ما يطابق التعديل الذي أدخلناه في نظرية أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. نكتفي والحمد لله رب العالمين.